إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد جبل الإنسان على حب الأوطان والحنين إليها فالوطن الذي يولد فيه الإنسان وينشأ بين أهله ومراب وملاعب صباه وجيرانه وأحبابه وأخدانه وخلانه ينقش في ذاكرة الإنسان فلا يمحى منها أبدا حتى وإن رحل عنه أو هاجر يظل الحنين إلى الوطن قائما في نفس العبد والإسلام لم يمح هذا المعنى من نفوس العباد وإنما أكد عليه ما دام لا يصادم الانتماء الأصيل إلى أمة الإسلام حين خرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة نظر إلى أطلال مكة ثم قال والله إنك لأحب بلاد الله إلي ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت فهذا يدل على انتماء الإنسان إلى وطنه وفي الحديث الصحيح حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جزاء المجاهد عند الله تبارك وتعالى حين يخرج مجاهدا في سبيل الله عز وجل إما أن يموت شهيدا وإما أن يرده الله تبارك وتعالى سالما إلى بلده الذي خرج منه فهذا فيه دليل على انتماء الإنسان إلى وطنه إلى المحلة التي عاش فيها ونما وترعرع بين ربوعها ولذلك من قراءات القديمة في كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الحافظ الذهبي مؤرخ الإسلام أن حافظا من حفاظ الحديث من أهل اليمن دعي إلى إلقاء محاضرات في بلاد الأندلس وحين رحل إلى الأندلس فأقام يعلم الناس وكان واسع الدائرة العلمية فألح علماء القطر الأندلسي على الخليفة هناك أن يستبقيه ذخرا للمسلمين في الأندلس وكان الرجل يلحف عليه الحنين إلى وطنه ويريد أن يعود أدراجه إلى اليمن أنتم تعلمون الفارق الشاسع بين اليمن والأندلس الأندلس قطعة فاخرة في قلب القارة الأوروبية واليمن بلد قاحل في جنوب الجزيرة العربية ومع ذلك كان يريد الرجل أن يعود أدراجه إلى اليمن فسأله الخليفة عن البلدة التي يعيش فيها في اليمن فسماها له فأرسل بعثة هندسية من الأندلس إلى اليمن، وهناك ذهبوا فقاسوا الشوارع طولها وعرضها وعدد البيوت وتصميم البيوت في الحي الذي يقيم فيه، رسموا ذلك كله، ثم عادوا إلى بلاد الأندلس فاختط لهم الخليفة أرضا فضاء فأقاموا فيها حيا، استنسخوا نفس الحي الذي كان يعيش فيه في اليمن. ثم أرسل الخليفة فاستدعى جميع سكان الحي من اليمن فأسكنهم في الحي الجديد، ثم قال له: عش هنا الآن، فقد أتيت لك ببلدك إلى الأندلس. فقرت وطابت نفس الرجل فعاش في الأندلس. تأمل، استورد له وطنا جديدا زرعه وصممه بنفس التصميم والبيوت، ثم استدعى جميع الأشخاص الذين عاش الرجل بينهم ليعيش مطمئنا قرير العين ساكن الفؤاد في وطنه القديم الحديث. حب الأوطان، حب الأوطان لا يصادم شيئا في دين الإسلام إلا حين يكون الوطن إلها يعبد من دون الله تبارك وتعالى. حين انحرف حب الوطن عن غريزة وفطرة بشرية ينتمي بها العبد إلى المكان الذي درج فيه في غدارة صباه، حين انحرف ذلك إلى ما يسمى الوطنية أو القومية أو الإنسانية، ويعارض ذلك الثوابت الواردة في دين الله تبارك وتعالى من كون المسلمين جميعا أبناء وطن واحد وأبناء أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، أمة واحدة من المحيط إلى الخليج، من الصين إلى أحراش إفريقيا، كل مسلم يعيش في أي مكان في العالم هو ابن الوطن الإسلامي. ولقد أحسن الشاعر الإسلامي المعاصر حين بلور هذا المعنى في قوله: وطن الإسلام لا أفدي سواه وبنوه حيث كانوا إخوتي، مصر والشام ونجد ورباه مع بغداد جميعا أمتي. وقال الآخر: أنا الحجاز، أنا نجد، أنا يمن، أنا الجنوب بها دمعي وأشجاني، بالشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني، وفي ربا مكة تاريخ ملحمة على فناء على سراغا بنينا العالم الفاني، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني. أي وطن إسلامي، أي دولة يعيش فيها المسلمون، أي محلة تخضع للا إله إلا الله محمد رسول الله، هي وطنك أنت أيها المسلم، هي وطنك الإسلامي الكبير الذي تدين له بالولاء وتعيش طموحه وأحلامه، تفرح لأفراحه وتحزن لأحزانه. مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. نحن نعيش في هذا الوطن الذي هو جزء من العالم الإسلامي، من الأمة الإسلامية، من الدولة الإسلامية. نحن نريد مصر أن تكون جزءا من الدولة الإسلامية، ليس من التعبير الفضفاض العالم الإسلامي. ما هو العالم الإسلامي؟ لا يوجد عالم إسلامي، يوجد دول تعيش فيها مسلمون، يعيش فيها مسلمون. أما العالم الإسلامي، أي عالم إسلامي؟ هل توجد دولة إسلامية واحدة يعيش فيها المسلمون تخضع لخليفة واحد يحكم بشرع الله تبارك وتعالى؟ هذا انقرض منذ زمن بعيد، منذ سقوط الدولة العثمانية. الآن توجد دويلات فيها مسلمون يعيشون، يقتربون أو يبتعدون من الإسلام على حسب عملهم بشرع الله تبارك وتعالى. هذا الوطن، هذه الدولة التي نحيا عليها دولة تاريخية كان لها صولات وجولات في ظلال الشريعة الإسلامية. إن التاريخ المصري تحفظونه جميعا منذ عهد الفراعين. هؤلاء الفراعين لم يكونوا مصريين، هؤلاء قدموا في هجرات من شبه الجزيرة العربية فاستقروا على ضفاف وادي النيل، وعليه أبدعوا حضارة مبهرة بمعايير العصر الذي عاشوا فيه. لكن سبقتهم أمم وشعوب كانت أكثر منهم عددا وعدة وحضارة، كما قص القرآن الكريم عن عاد وثمود والبائدات الأول. قال الله تبارك وتعالى: وعادا وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. هؤلاء سبقوا الفراعنة بأحقاب وآماد، هؤلاء كانوا في مرحلة ما قبل التاريخ لا يعرف لهم تاريخ، ولذلك يسمون في التاريخ باسم العرب البائدة. بادوا، فلم يحفظ لنا إلا القرآن الكريم أنهم كانوا في غاية القوة والشدة والحضارة، وتنحتون الجبال بيوتا آمنين، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر أي قطعوا الجبال وأنشأوا من خلالها مزارع ومعابد وقصور وحصون ما زالت محفوظة في صحراء الجزيرة العربية اللاهبة إلى يوم الناس هذا. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، هذه حضارات سبقت الفراعنة. أما الذين جاءوا إلى هذه البلاد فقد استقروا على وادي النيل. لذلك حين زار المؤرخ هيرودوت اليوناني الديار المصرية، وكان اليونانيون قوما وثنيين لهم 100,000 إله لكل شيء، فنظر إلى النيل فظن أن النيل إله الخصب أو النماء والزرع، فقال قولته الشهيرة: مصر هبة النيل، أي النيل هو الذي أحيا مصر ووهبها الحياة. أما نحن فنقول مصر هبة الله تبارك وتعالى، هو الذي وهبها النيل ليحيي الأرض الميتة. لذلك قال بعض المفسرين في قول الله تبارك وتعالى: أولا يرون أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، قالوا هي مصر. الأرض الجرز أي الأرض التي لا نبت فيها، ساق الله تبارك وتعالى إليها النيل من قلب إفريقيا ليخترق الدنيا ليصب هنا في البحر المتوسط ليقيم حضارة في هذا الوادي، وادي النيل. تأمل، مصر هبة النيل كلمة وثنية، هذا ليس مجازا ولا تعرفه اللغة. مصر ليست هبة للنيل، النيل مجرد ماء يشرب أو يزرع به، ليس إلها للنماء أو للزرع ولا يتقرب إليه من دون الله تبارك وتعالى. والذي يقول هذا مجاز هذا هو نفسه الذي يقول سد الذرائع إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. ثم تعاقب على حكم مصر غزاة ومحتلون عبر العصور، غزاها الهكسوس وهم الرعاة الذين كانوا يعيشون في فلسطين فاحتلوها، وغزاها الفرس وعاشوا فيها ردحا طويلا من الزمن، ثم غزاها الإسكندر الأكبر، ثم خلفه البطالمة فعمروا في مصر 300 عام، ثم غزاها الرومان فأخرجوا البطالمة وعاشوا في مصر 600 عام. أي أن هذه الديار عاشت محتلة معظم تاريخها القديم، 300 عام 600 عام احتلها الفرس، احتلها الإكسوس، حتى كانت في عام 21 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على موعد مع تاريخ جديد يكتب لمصر. جاء أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغوا من فتح القدس إلى فتح الديار المصرية 3500 مجاهد، على رأسهم قائد محنك من قواد العرب المعدودين اسمه عمرو بن العاص السهمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان قد زار مصر في الجاهلية قبل الإسلام، وشاهد ما فيها من عمران وثراء، فحبب إلى الخليفة عمر بن الخطاب أن يفتح مصر لتكون عونا للإسلام والمسلمين. فحين انتهى من فتح بيت المقدس توجه بالجيش الذي تحت إمرته مباشرة إلى مصر، ففتح العريش ثم توجه إلى الفرمة ومكانها الآن مدينة بورسعيد، ثم أرسل بعد ذلك حين وصل إلى قلب القاهرة، ولم تكن القاهرة قد بنيت آنئذ، بل كان في مكان سمي على اسم الفسطاط الذي نصبه عمرو بن العاص، سميت مدينة الفسطاط. أرسل إلى عمر بن الخطاب يطلب منه مددا، لأن الروم قد ترسوا وتحصنوا في حصن بابليون يقع في حي مصر القديم الآن بجوار محلة عين شمس. فأرسل إليه الزبير بن العوام ومعه 4000 مقاتل، حاصروا الحصن. ثم قال الزبير رضي الله تعالى عنه: أنا أحتسب نفسي عند الله تبارك وتعالى. فتصور صور الحصن ثم ألقى بنفسه يقاتل الحامية، فاندفع المسلمون بعد أن فتح لهم باب الحصن فطردوا الروم وتم لهم فتح مصر القديمة. ثم توغل بقية قواد الجيش. عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه فتح جنوب مصر، أما خارجة ابن حذافة العدوي ففتح من الفيوم إلى سوهاج الآن. ثم توجه عبادة بن الصامت ففتح مدينة الإسكندرية، أما عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه ففتح محلة عين شمس الآن، أما عمير بن وهب الجمحي ففتح مدينة دمياط وشطا ودقهلة، وهي التي تسمى الدقهلية، لم تكن المنصورة قد أسست آنئذ. وتم للمسلمين فتح الديار المصرية، ومن يومها أصبحت مصر حاضرة من حواضر الإسلام، عاش فيها المسلمون للإسلام. كان الروم قد ساموا أهل مصر سوء العذاب، وكان النصارى المصريين على مذهب يخالف مذهب الرومان الشرقيين. هؤلاء كانوا أرثوذكس، وأولئك كانوا يعاقبة. هؤلاء لهم رؤية في المسيح تباين رؤية الآخرين، ولذلك اضطهدوا إخوانهم النصارى وتعقبوهم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة، حتى كان الرهبان المصريون يفرون إلى أديرة بنوها في الصحراء الغربية، ولذلك شاع عنهم هذا العصر باسم عصر الشهداء أو عصر الاضطهاد. وكان في زمن دقلديانوس وهو الحاكم الروماني الذي كان يحكم الديار المصرية آنئذ. أما الرجل الذي حمل المسيحية إلى مصر فهو الذي يسمى بالقديس مرقس، وهو الذي بنيت له أعظم كنيسة في أوروبا في إيطاليا، كنيسة سان ماركو، سان مرقس المصري الذي علم تعاليم المسيح عليه الصلاة والسلام. كان في مصر فيلسوف له فلسفة مخالفة للقول بإلهية المسيح اسمه أريوس. أريوس لم يكن موحدا كما هو شائع عند الناس. أريوس أيضا كان وثنيا، لكنه كان يقول المسيح ليس إلها، المسيح شبه إله، المسيح بشر خلقه الله وأعطاه بعض القدرات الإلهية، فهو ليس إلها مجردا ولكن شبه إله. هذه فلسفات وثنية دخلت على الديانة النصرانية عندما فتح أو عندما دخل الناس في النصرانية، فامتزجت بالفلسفات الوثنية التي كانت موجودة في مدرسة الإسكندرية هنا بالإسكندرية، ثم عم القول الوثني على الديانة عندما دخل الإمبراطور قسطنطين في الديانة النصرانية. جاء الإسلام إلى مصر ليستنقذ أهلها من ربقة الاضطهاد والتعذيب الذي عاش فيه النصارى المصريون على يد النصارى الغربيين الذين كانوا يريدونهم التنصر على ملتهم. فأمنهم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه على معابدهم وأديرتهم وكنائسهم وأرواحهم وأموالهم وعلى ممتلكاتهم، ولذلك رحبوا بالفاتحين المسلمين لأنهم وجدوا في ظل حكمهم ما لم يجدوه في ظل حكم إخوانهم من النصارى الغربيين، فعاشوا في ظلال الإسلام في أمن ورقاء، لم تمس تلك الأقلية بسوء، وحسب تقارير منظمات حقوق الإنسان أن أعظم أقلية في العالم تنعم بالحقوق هي الأقلية التي تعيش في مصر. منذ فتحها عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وإلى يوم الناس هذا، إذ كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد أخبر الصحابة أنهم سيفتحون مصر، وهي بلد يذكر فيها القيراط وهو وحدة المساحة، وأوصاهم بأهلها خيرا لأن لهم ذمة ولهم صهرا مع المسلمين، لأن أم إسماعيل كانت مصرية وأم إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام مارية، وكانت جارية يتسرى بها النبي عليه الصلاة والسلام كانت أيضا مصرية. عاشت مصر في ظلال الإسلام حياة مختلفة، تحولت من مجرد مستعمرة يونانية أو فارسية أو رومانية إلى دولة قوية صاحبة حضارة، وجاء قبائل المسلمين من الجزيرة العربية فاستوطنوا الديار المصرية، وخاصة في محلة الصعيد، وما زال أهل الصعيد إلى الآن يحملون تلك الأنساب التي تمتد بهم إلى آبائهم الأولين الذين جاءوا من جزيرة العرب يحملون رسالة الإسلام إلى الديار المصرية. ودخل معظم أهل مصر في دين الإسلام طواعية واختيارا حين رأوا من موافقة الإسلام للفطرة وإلى عدم تعقيد العقيدة الإسلامية وإلى مبدأ التوحيد العظيم الذي بنيت عليه هذه الشريعة الإسلامية. تقاطر المصريون على الدخول في دين الإسلام وتحولوا إلى منافحين وإلى دعاة إلى هذا الدين العظيم. عاش المصريون في ظلال هذا الحكم ردحا عظيما من الزمن، أكثر من 1400 عام إلى يوم الناس هذا، ومصر إسلامية تنتمي إلى أمتها الإسلامية. مصر اطلعت في تاريخها بدعم قضايا العالم الإسلامي حين جاء الفاطميون وهم غزاة باطنيون من الشيعة الغلاة، جاءوا من بلاد المغرب فاحتلوا الديار المصرية وعاشوا فيها زهاء 3 قرون ينشرون البدع والأضاليل والخرافات التي لا تمت إلى الإسلام بصلة. أسسوا الجامع الأزهر ليكون منارة لنشر المذهب الشيعي، لكن الله تبارك وتعالى أراد للأزهر أن يكون منارة لنشر معتقد أهل السنة والجماعة على مستوى العالم أجمع. إذ بعث نور الدين محمود حاكم إقليم الشام بقائد عظيم من قواته اسمه أسد الدين شيرقو، ومعه ابن أخيه صلاح الدين الأيوبي، فقام صلاح الدين بهدم هذا الحكم الفاطمي، وانتهى سب الصحابة ولعنهم على المنابر، وشطب من على حيطان المساجد سب أمهات المؤمنين، وألغي الأذان بحي على خير العمل، وأشهد أن عليا ولي الله، وعادت مصر إلى السنة، وأصبح الأزهر من يومها موئلا للعلماء ولنشر الدين الإسلامي في العالم أجمع، ليصبح أعرق جامعة في العالم إلى يومك هذا، الجامع الأزهر الذي أسس لبدعة لكنه تحول ليكون منارة للسنة. هكذا أراد الله تبارك وتعالى بهذه الديار المصرية أن يقتنغ المجاهدون والعلماء والمحدثون، وأن تتصدى مصر في رحاب الحكم الإسلامي للحملات الصليبية، وأن تنجح الجيوش التي خرجت من الديار المصرية مع صلاح الدين الأيوبي في دحر الصليبيين في حطيم، وفي استعادة مدينة القدس من براثن الصليبيين مرة ثانية، وينجح المصريون مرة أخرى في صد عاديات المغول الذين انحدروا من سقف العالم فاجتاحوا بلدان المسلمين في آسيا الوسطى، وأسقطوا الخلافة العباسية، ودمروا بغداد، ثم حطموا وحرقوا بلاد الشام، وانحدروا كالسيل العرم إلى مصر، لكن جنود مصر تصدوا لهم هناك عند حدود غزة في معركة عرفت بمعركة عين جالوت، انكسر فيها التتار وزال هذا الغم عن العالم الإسلامي. اطلعت مصر بدعم الدولة الإسلامية لأنها كانت ولاية عامرة غنية بالزروع والثمار والأموال، فهي التي أمدت الجزيرة العربية بالميرة والغذاء والغلال عندما جاء عام الرمادة والقحط، فأرسل عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يطلب منه مددا، فبعث مددا عظيما من مصر لنصرة المسلمين في جزيرة العرب. هذا هو الوطن الذي نحيا فيه، وطن هو جزء من الأمة الإسلامية، وطن عاش في ظلال الدولة الإسلامية، مصر إسلامية، هذا الذي صنع مفاخرها وصنع مجدها، مصر إسلامية، والإسلام الذي صنع من مصر دولة عريقة ذات مكانة مرموقة، مصر إسلامية، والإسلام هو الذي تصدى لكل عاديات المغول أو الصليبيين أو الاستعمار الحديث الذي حاول تغيير هوية هذه الدولة المصرية لما يتمتع به الإقليم المصري من مادة عظيمة من العلماء والمفكرين والمؤرخين وغير ذلك في أرجاء العالم الإسلامي. هذا هو الوطن الذي نمت إليه بصلة، نحن نحب هذا الوطن لأنه جزء من عالم الإسلام، جزء من أمة الإسلام، جزء من الأمة الإسلامية. نحن لا نحب التراب ولا الحصى ولا الطوب، نحن لسنا كمجنون ليلى الذي كان يقبل الجدار ويمر ويقول ولقد أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الجدار شغفنا قد دياري شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار نحن نحب هذه الأرض التي أشرقت عليها شمس الرسالة الإلهية التي شرفت بأن جاءها أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم نحن نحب مصر الإسلامية التي تدعم قضايا العالم الإسلامي نحن نحب مصر الإسلامية التي تعرف هويتها نحن نحب مصر الإسلامية التي عاشت زمنا طويلا تحكم بالشريعة الإسلامية نحن نحب لمصر أن تعود من جديد لما ذكرناه من مكانة مرموقة من قوة اقتصادية وتأثير سياسي من دعم لقضايا العالم الإسلامي نحن نحب لمصر أن تعود تارة أخرى إسلامية واضحة كما كانت في عهودها الغابرة في عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد الحكم الأموي وفي عهد الدولة العباسية وفي عهد الدولة الأيوبية وفي عهد المماليك وفي عهد الدولة العثمانية مصر إسلامية عبر هذه العصور جميعها مصر ظلت هكذا حتى جاءها الاحتلال الفرنسي والاحتلال الإنجليزي في محاولة سافرة لحرفها عن انتمائها الإسلامي أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وآله وصحبه أما بعد حين فتح صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الديار المصرية أصبحت ميراثا تتوارثه الأجيال أصبحت مصر درة التاج الإسلامي أصبحت مصر فعلا كنانة للعالم الإسلامي تمده بالعلم وبالمجاهدين وبالأموال والميرة حين فتح صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الديار المصرية أصبحت جزءا أصيلا من الدولة الإسلامية حين جاء نابليون بونابرت إلى هذه الديار في عام 1798 كان يحاول أن يقطع مصر عن الأمة الإسلامية كان يخاطل ويخادع المصريين بأنه أسلم لله وأنه يحتفل بالمولد النبوي كان يلبس الجبة والعمامة الأزهرية ويجلس مع شيوخ وعلماء الجامع الأزهر يثني على النبي عليه الصلاة والسلام ويطعن على دين اليهود والنصارى لكن المسلمين الأولين ما كانوا مغفلين لم ينخدعوا بمخاتلة هذا المنافق وإنما كافحوه وجاهدوا عن الديار المصرية حتى دحرت الحملة الصليبية الفرنسية وخرجوا يجرون ذيول الخيمة من هذه الديار حين جاء الإنجليز في عام 1803 تصدى لهم المصريون فدحروهم ثم عادوا في عام 1807 فتصدى لهم المصريون أيضا ودحروهم ثم عادوا في عام 1882 عادوا في هذه المرة وتصدى لهم المصريون وحاربوهم ببسالة وشجاعة لكن تعلمون أن ديليسيبس الذي كان مديرا للشركة العالمية لقناة السويس خان مصر والمصريين وفتح القناة للأسطول الإنجليزي فتمكن الإنجليز من دحر المقاومة المصرية مع عرابي باشا واحتلوا مصر. ومن يومها وهم يقتلون في الحبل والغارب حتى تمكنوا من تغيير طبائع المصريين. الأجيال التي تنشأ على شيء تشب عليه. الناس حين يشبون على العبودية يستمرئون تلك العبودية. الأزهريون قاوموا ببسالة هذا الاحتلال الإنجليزي وحاربوا حربا شرسة. المصريون تحلقوا حول شيوخ الأزهر ودافعوا ببسالة لإخراج الإنجليز من الديار المصرية. وكانت ثورة عام 1919 كانت ثورة إسلامية خالصة لطرد المستعمر الصليبي. ثم بعد ذلك وافق الإنجليز على كتابة دستور لمصر، فكان دستور عام 1924، وحكم سعد زغلول باشا أصبح رئيسا للوزراء، لكنه كان محابيا لهذا الاحتلال الإنجليزي. وتعاقبت الثورات حتى حدث انقلاب في عام 1952. الحركة الوطنية في مصر كانت مشتعلة قبل هذا الانقلاب بالانتماء إلى مصر ومصر للمصريين. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. أنا تاج العلاء في مفرق الشق ودراته فرائد عقدي. أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق أرفع الرأس بعدي. وشدى بنتأور وهو شاعر فرعوني، شدى بنتأور فوق أرضي قبل عهد اليونان أو عهد نجدي. عهد نجدي يقصد به الشاعر شاعر النيل، يقصد به عهد صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. الرجل يفخر بعهد الفراعنة على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تأمل الحركة الوطنية، مصر تتحدث عن نفسها، مصر للمصريين. فلما جاء عبد الناصر حول الأمر من الوطنية إلى القومية العربية، فقفتت هذه اللوثة في كتابات المفكرين وبدأوا يكتبون عن القومية العربية والانتماء إلى العالم العربي ونحو ذلك. وصارت مصر من يومها زاهبة الريح، لم يعد لها مكانة لا في التاريخ ولا في الحضارة ولا في العلم ولا في الاقتصاد ولا في الأدب ولا في الفنون ولا في الرياضة، لأن الفساد قد ضرب بأطنابه في مفاصل الدولة المصرية. صار الناس ثورات متقطعة هنا وهناك، لكن أجيالا نشأت على العبودية، أجيال نشأت على استمراء طأطأة الرؤوس. هذه الأجيال هي التي تشاهدونها تقف في الطوابير لتأييد أوضاع لا تمت بصلة إلى الحضارة أو التقدم أو الحرية أو العدالة التي ينادي بها الناس عبر العصور. مصر إسلامية كانت وستظل، مصر إسلامية وستعود إسلامية، لأن الإسلام حين يشرق على أرض لا بد أن يظل يبدد غيوم الشرك والجاهلية. مصر إسلامية، عاشت إسلامية، عاشت لقضيتها، عاشت لدينها. مصر ستعود وسيعود العالم الإسلامي إلى حكم الإسلام دارة أخرى، ستعود الدولة الإسلامية. لا يدبن اليأس إلى نفسك، فإن الله تبارك وتعالى له في الكون سنن، هذه السنن تضبط حركة الكون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قد يكذب الكاذبون حتى يصدقهم الناس، لكن هذا الكذب لا ينطلي علينا نحن. هذا الكذب والتزوير يظهر في يوم من الأيام وينتهي بتقدير الله تبارك وتعالى. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لقد بشرنا المعصوم عليه الصلاة والسلام أن طائفة من المسلمين تظل على الحق تنافع وتدافع عنه حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. هناك جيل من الشباب سيصلح هذه الديار بإذن الله تعالى. هناك جيل من الشباب، جيل واعي، جيل يريد لمصر الخير، جيل يريد لهذه البلد أن تقف على قدمها مرفوعة الرأس والهامة. أفسحوا الطريق لهؤلاء الشباب. نحن أجيال ضاعت أيامها، لكن هؤلاء الشباب هم الذين يحملون الخير لمستقبل هذا العالم وللعالم الإسلامي كله. هناك جيل من الشباب يطالب بالحرية، يطالب بالعدالة. هناك جيل من الشباب يطالب بالإصلاح. هناك جيل من الشباب يطالب بأن يكون لمصر موقع متميز تحت الشمس بين دول العالم. هذا الجيل الذي يكافح الآن في وسعه أن يصلح أحوال العالم الإسلامي كله وليس أحوال مصر فقط. هناك إرهاصات في عالم الإسلام الآن، صحوة كاسحة، بدأت الشعوب تتململ، بدأت الشعوب تريد أن تعود طارة أخرى إلى الحرية والكرامة والعدل والمساواة. بدأت الشعوب تتعرف على دينها، بدأت الشعوب تفتح قرآنها، بدأت الشعوب تنشئ أولادها على هذا الدين العظيم. إن مرحلة البناء تأخذ وقتا أيها الشباب. مرحلة بناء أمة ليست كمرحلة بناء بناية أو عمارة، وإنما بناء أمة يتطلب تثقيف الأجيال. إن معركتكم القادمة هي معركتكم مع أنفسكم. كيف تنتصرون على أنفسكم؟ كيف تنتصر على اتباع الهوى؟ كيف تنتصر على حب الرئاسة، على حب الظهور؟ كيف تنتصر على نفسك بأن تتوحد مع الآخرين على هدف واحد؟ كيف تكون صاحب هدف؟ كيف يكون لك خطة واضحة تنسج على نولها؟ كيف تتغلب على الفوضى؟ كيف تتغلب على هذه الفورة الآنية التي ما تفتأ أن تخبو بسرعة؟ هذه معركتك أيها الشاب. كيف تنفتح على الآخرين؟ كيف تصحح المفاهيم؟ كيف تضم آخرين لرقعة الفهم الصحيح لدين الله تبارك وتعالى؟ كيف يكون انتماؤك لدين الإسلام؟ ليس لحزب ولا لجماعة ولا لشيخ ولا لإمام ولا لأمير، إنما انتماؤك لدين الإسلام، عملك للإسلام، محبتك وولاؤك وبراؤك في ضوء دين الإسلام فحسب. حين نصل إلى هذه المرحلة، حين تتميز الصفوف، حين يكون الناس فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، تتضح المعركة آنئذ. حين يحمل الشعب فكرته بنفسه، حين ينافح عن شرعه، ساعتها يأتي النصر الذي وعد الله تبارك وتعالى به عباده المؤمنين. لا تنافح في نصف النهار ثم يصيبك اليأس. الأيام دول تتداول وتتقلب بين الناس، دول ظهرت ثم غابت، دول قامت ثم خسف بها الأرض. ظهر أشخاص على مسرح الحياة ثم غابوا وانتصروا ولا أثر لهم ولا أثار. الله تبارك وتعالى ناصر دينه وشرعه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تعلموا كيف تتعاملون مع الواقع الذي تعيشون فيه. الدعوة السلمية هي أعظم الدعوات، الدعوة السلمية هي التي تنجح، الدعوة السلمية هي التي تستطيع تحقيق الأهداف. الدعوات إلى العنف لم تنجح في يوم من الأيام، بل تسببت في خسائر فادحة للدعوة الإسلامية. هناك أناس يحبون الخير لكنهم مندفعون حماسيون، لا يملكون خلفية شرعية أو قاعدة علمية أو تجربة حياتية، يريد أن يطبق ما يعرفه بقوته وعنفوانه، فيصطدم بواقع يخالف كل ما يعرفه هو، فيكون سببا في تدمير نفسه وفي تدمير الآخرين. تريدون النجاح، سيروا في خط سلمي لا تنحرفوا عنه يمنة ولا يسرا. أعمال التخريب ليست من الإسلام في شيء. التخريب سواء كان تخريبا لممتلكات عامة أو خاصة محرم في دين الله. أنت تعتدي على ممتلكات الآخرين أو تعتدي على ممتلكات الدولة التي أملكها أنا وأنت ورجل الشارع يدفعها من دم قلبي، كلما قربت شيئا أنت في الحقيقة تؤخر نهضة هذه الأمة. عارض بسلمية، ادعو بسلمية، انفتح على الناس ولا تنعزل عن مجتمعك. الذي يكسب الشعب هو الذي يستطيع كسب المعركة، الذي يكسب رجل الشارع إلى جانبه هو الذي يستطيع في نهاية المطاف تحقيق ما شاء من أهداف. اكسبوا هؤلاء الناس، انفتحوا على البشر بشيء يسير، بإطلاق بإفشاء السلام، بإطعام الطعام، بالتغادي ولو بشيء يسير. تستطيع أن تقيم شبكة علاقات اجتماعية مع من حولك من الناس. أما إذا عاديت الناس، أما إذا انعزلت عنهم، فهم سيأوون إلى الجانب الآخر. هناك أبواق تعوي في الصحف وفي التلفاز وفي المحطات الفضائية، أبواق من الكذابين والدجاجلة الذين يكسبون الكذب تبلغ الآفاق. هؤلاء يدمرون ما تبنيه أنت. بدلا من أن تنعزل وتنقبض عن الناس، انفتح على الناس، انفتحوا على المجتمع. لا تتعجلوا النصر ولا تتعجلوا التمكين. النصر والتمكين آتيان، حتى لو رفضنا أنا وأنت النصر والتمكين سيأتي، لأن هذه منحة إلهية وإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقع وأن يتحقق. ماذا أنتم فاعلون في الواقع الجديد؟ ماذا أنتم فاعلون في مرحلة جديدة اتضحت معالمها الآن؟ كيف ستتعامل مع النظام القادم؟ أنت أيها الشاب المسلم لابد أن يكون لك جدول تسير عليه، لابد ألا تتشرنق في شرنقة الماضي أو الحاضر أو الفرصة التي ضاعت. الفرص الآتية أكثر من الذي مضى بكثير، تأكد من ذلك وثق به. الفرص القادمة أعظم وأكبر من الذي ضاع أو الذي لم تستطع أنت تحقيقه، لكن أدي ما عليه، طور نفسك، انهض بنفسك، تعامل مع الناس، انفتح على البشر، انفتح على المجتمع، اكسب آخرين لهذه الحشود المسلمة، وتأكد أن المنة من الله بالتمكين متحققة متحققة، كما قال الله تبارك وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. هذه إرادة كونية قدرية من الله لا بد أن تتحقق حتى لو أباغ البشر. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة رؤوس، ونجعلهم الوارثين يرثون الحكم السائد في بلادهم، ونمكن لهم في الأرض تمكينا لا يستطيع أحد بعدها أن ينتزعهم منه أو ينقلب عليه، ونري فرعون وغامان في كل وقت وحين منهم من المسلمين الصادقين الموحدين ما كانوا يحذرون. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واحفظ أولادنا. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وفي الختام تقبلوا تحيات تسجيلات الفارس للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.